بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، سأخصص هذه الحلقة للحديث عن عبادة فاضلة جليلة يحرص كثير من المسلمين في أصقاع الأرض على أدائها في شهر رمضان، وحق لهم، إنها العمرة. وذلك أن شهر رمضان صار مجمعا للعبادات، فكما فيه توحيد الله عز وجل والإكثار من ذكره ومن الشهادتين، فيه حظه من الصلاة المتمثل بقيام الليل، وفيه حظه من الزكاة كما سنبين إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، كما أنه هو موطن الصيام. وأخيرا فإن فيه نوعا من الحج، وهو الحج الأصغر المتمثل بالعمرة. فصار هذا الشهر الكريم مجمعا للكمالات والفضائل. وإنما يحرص المسلمون على أداء العمرة في شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فلما كان الأمر بهذه المثابة، هفت نفوس المؤمنين إلى إيقاع العمرة في هذا الشهر الكريم. وبيان صفة العمرة مما يحتاجه المسلمون، فلذلك أحببنا أن نخصص هذه الحلقة لبيان هذا النسك العظيم. ونقول أولا إن هذا الفضل الموعود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق في أي جزء من أجزاء الشهر، سواء أدى الإنسان عمرته في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، ولا يتخصص بليلة بعينها أو في العشر الأخير. فبعض الناس يظن أن تلك العمرة لا بد أن توقع ليلة 27 من رمضان على اعتبار أنها ليلة القدر قطعا، وكلا الأمرين غير صحيح. فإن ليلة القدر كما سنبين لاحقا لا تختص بليلة 27، كما أن العمرة أيضا لا يلزم لحصول ثوابها أن تقع في ليلة القدر. إلا أن الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له هو ألا يجعل جزءا من عمرته خارج الشهر، وهذا أمر يقع من بعض الناس، حيث إنه يرتب حجزه للسفر إلى بيت الله الحرام في آخر شهر شعبان، ويعقد الإحرام قبل دخول الشهر، مبيتا في نفسه أنه إذا تم الإعلان عن الشهر طاف وسعى وحلق أو قصر، ولم يتفطن أن الإحرام ركن من أركان العمرة. فهو إذا أوقعه في شعبان وأتم عمرته في مطلع رمضان، يكون قد جاء ببعض عمرة في رمضان لا بعمرة كاملة. فعلى المعتمرين والمعتمرات أن يتنبهوا لهذا المعنى لاحقا. وإذا بلغ الإنسان الميقات لزمه أن يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. بعض الناس لا يبالي أن ينزل بمطار جدة ثم يقوم بالإحرام من جدة ويأتي بعمرته، وجدة داخل المواقيت. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالواجب على كل من مر بالميقات مريدا للنسك أن يحرم من أول ميقات يمر به، فإن هو تجاوزه غير محرم لزمه أن يرجع إليه، فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن هو تجاوزه فأحرم بعده فإن عليه دم عند جمهور الفقهاء جبرا لهذا النقص، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دمه. وإذا لبى الإنسان فليلبي قائلا: لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره. وإذا كان الإنسان يخشى من حصول مانع من الموانع يحول دون إتمامه لنسكه فليقل: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما ذكرت له أنها شاكية أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما اشترطت. وبهذا نوصي أخواتنا اللواتي يخشين أن يسبقهن العذر وأن يرجع أهلهن وأن يرجع أهلهن قبل أن يأتين بالنسك، ألا حرج عليهن أن يشترطن. وفائدة الاشتراط أنه إذا حيل بين الإنسان وبين إتمام نسكه فإنه يحل مجانا ولا يلزمه فدية لتركه. ثم إنه ينبغي إذا أهل الإنسان بهذا النسك، سواء من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، أن يكثر بعد ذلك من التلبية كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلون، فإنهم ما يكادون يبلغون الروحاء حتى تبح حناجرهم من التلبية، ولا تنقطع التلبية حتى يبلغ الإنسان البيت. فإذا أراد دخول المسجد فليقدم اليمنى وليقل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو أن يدعو بالدعاء الوارد عند دخول المسجد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فلا يزال يلبي حتى يقبل على البيت. فإذا هم بالطواف قطع التلبية. فأما الرجل فإنه يسن له أن يضطبع، وهو أن يدخل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويجعل وسطه على عاتقه الأيسر، لما في ذلك من الإشعار بالنشاط والحيوية والإقبال على العبادة. وأما المرأة فإنها لا تغير شيئا من شأنها. ثم يشرع بالطواف جاعلا البيت عن يساره، قائلا عند محاذاة الحجر لأول مرة: بسم الله والله أكبر، ثم يمضي في طوافه. ويسن له أن يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا أمر متعذر في أزمنة المواسم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يؤذي نفسه ويؤذي الناس بالرمل دون تمكن من فعله، ولا ينبغي له أيضا أن يتكلف إظهاره كما يرى من بعض الناس حينما يرتفع بقامته ويهبط كأنه يريد بذلك الرمل وهو غير مقدور عليه. إذا لم يتمكن من الرمل فالله يثيبه عليه بنيته، فيرمل ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية كما وصف جابر رضي الله عنه طواف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة على هينته. وينبغي له أثناء طوافه أن يشتغل بذكر الله، وأن لا يتشاغل بالنظر إلى الناس وتقليب الطرف يمنة ويسرة، بل يشتغل بذكر الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لكن يشرع له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم يتجه بعد ذلك إلى المسعى فيرقى على الصفا قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم إنه يحمد الله ويكبره ويهلله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يكرر الذكر، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر، ثم يهبط، أي أنه يجعل الدعاء في جوف الذكر، فيسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيكون انتهاؤه على المروة، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، ويشغل سعيه أيضا بذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن، ولا يتشاغل بأمر آخر. فإذا فرغ من ذلك بقي عليه نسك واجب، وهو الحلق أو التقصير، والأفضل للرجال الحلق، وتقصر النساء من شعورهن قدر أنملة. فإذا كان شعر المرأة على هيئة ضفائر فإنها تقص من أسفل ظفيرتها قدر أنملة، وهي فصلة الأصبع. وأما إذا كان شعرها مدرجا كما هو حال كثير من النساء الآن، فإن كانت درجاته متمايزة قصت من كل درجة قدر أنملة، وإن كان بعضه مختلطا ببعض قصرت من آخره من الخلف لا من الأمام قدر أنملة. وبهذا يكون الإنسان قد أتم هذا النسك الشريف، وحصل ما يرجوه من هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه 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 آه